بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، نواصل الحديث فيما يعني ابتدأنا بالكلام عليه. احنا في هذا الدرس كما لا يخفى نتكلم فيه عن حق الله سبحانه وتعالى، نتكلم فيه عن حق الله عز وجل. وهذا الباب باب يعني هو أعظم باب، وكلما جد شيء تكلمنا عنه أو نتكلم عن الأبواب الكثيرة التي تتعلق بهذا الباب العظيم. قد بدأنا في سلسلة في الكلام على قصة بني إسرائيل كما في سورة البقرة. سورة البقرة يعني كثير من آياتها تتكلم عن قصة بني إسرائيل، وقلنا أن هذه القصة يعني فائدة من ذكرها أن فيها تنبيها لأهل الإسلام على قوم، على قوم كانوا هم أهل الإسلام في زمانهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه القصة أحوالهم وكيف كانوا، قد تكلم على شيء كثير من ذلك. وحقيقة سورة البقرة يعني ذكرت يعني أحوال بني إسرائيل ذكرا مفصلا، فبين الله سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء حتى ماذا؟ حتى ينتبه أهل الإسلام أو ينتبه من ينتبه من المسلمين ألا يقع فيما وقعوا فيه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وخوف من التشبه بأهل الكتابين من قبلنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن. ونحن في كل صلاة نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من طريقة اليهود وطريقة النصارى. في أعظم سورة نقرأها في كتاب الله عندما نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، والضالون هم النصارى. واليهود مغضوب عليهم لأنهم أهل علم ولم يعملوا بهذا العلم، والنصارى ضالون لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى على غير بصيرة وعلى غير هداية. ولذلك جاء في البخاري أن رجلا من الأحناف وهو زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل هذا رجل من الأحناف يعني من الموحدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء أو لقاءات قبل بعثة النبي. كان هذا الرجل داعية يدعو أهل مكة، يدعو قريش إلى توحيد الله، بس ما كان عنده وحي، ما نزل عليه وحي، هو يعني من أهل التوحيد، القلة القليلة الذين كانوا على التوحيد. هذا زيد بن عمرو بن نفيل من حرصه على الخير ذهب إلى بلاد الشام، فوجد حبرا من أحبار اليهود، كان يريد يعني كان يعرف الحق، كان حنيفيا من الأحناف الذين لا يعبدون إلا الله، ولكن ما يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. حاله كحال نبينا قبل بعثته، نبي قبل البعثة طبعا هو سيد الأحناف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك بالله شيئا أبدا، ولكن النبي ما كان يعرف كيف طريقة عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ووددك ضالا فهدى. هكذا كان هذا الرجل، فكان يبحث عن الحق، فذهب إلى بلاد الشام فالتقى بحبر من أحبار اليهود، فقال: أريد أن يعني أكون معكم، أعبد الله على طريقتكم. فقال له هذا الحبر: لن تكون كذلك حتى تحل حتى يحل عليك غضب الله. وهذا يدل أنهم سبحان الله يعرفون أنهم مغضوب عليهم قبل أن ينزل القرآن، يعرفون أنهم ماذا؟ أنهم مغضوب عليهم. فقال لي زيد بن عمرو بن نفيل، طبعا زيد بن عمرو بن نفيل ولده، من ولده؟ تعرفون ولده؟ ها؟ سعيد بن زيد، سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولده، ولد عمرو بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل. وقد سأل سعيد كما في سند الإمام أحمد، سأل سعيد رسول الله عن والده، قال كيف والدي فإنه كان يفعل ويفعل قال إن والدك يبعث يوم القيامة أمة لوحده، لأنه ما كان معه أحد، ما كان معه، كان ثابت على الحق وما كان معه. عموما فذهب إلى بلاد الشام فسأل، سأل زيد بن عمرو نفيل هذا الحبر، قال ما تدخل يعني إلا تحل عليك، حل عليك الغضب. قال والله ما أريد إلا أن أفر من غضب الله. فتركه وذهب إلى حبر من أحبار أو إلى عالم علماء النصارى، سأله كذلك فقال لا تدخل معنا حتى تحل عليك اللعنة. قال والله ما هربت إلا من لعنة الله. قال فما، قال فما الصنيع؟ ما يعني سألهما بماذا تأمران، ماذا أفعل؟ قالوا كن حنيفيا على دين إبراهيم. فرجع وهو يقول فإني أشهدك يا رب أني على دين إبراهيم، يعني على الحنيفية وعلى التوحيد. زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى. فالقصد إخواني، القصد من معرفة قصة بني إسرائيل أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يحذر أفعالهم ويحرص على الابتعاد عنهم وعن طريقتهم وعن مسلكهم. وأيضا فيها تنبيه المسلمين لمواطن الخلل التي كانت سببا في ذلهم كما سنذكر، وفي نزول البلاء عليهم، حتى يجتنبها أهل ماذا؟ حتى يجتنبها أهل السلام. وأيضا في ذكر هذه القصة إقامة للحجة عليهم ممن ماذا؟ ممن أدركوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا معكم في الآيات، تكلمنا على قصة العجل وما بعد العجل وسؤالهم رؤية الله سبحانه وتعالى، وقصة دخولهم إلى بيت المقدس، لأنه كما قلنا يا أخواني، كما قلنا هم أهل الإسلام في زمانهم، هم أهل الإسلام في زمانهم، هم أهل التوحيد. لأن بعض الناس قد يتكلم بكلام مغلوط، كلام يعني يقوم على الجهل ويريد أن ينفي مثل هذه القضايا. يعني كيف هم يدخلون بيت المقدس؟ لا يدخلون، الحياة كلها في القرآن تدل على أن الله أمر بدخول بيت المقدس. لماذا؟ لأن بيت المقدس ليست أرضا تعظم أهلها، بيت المقدس أرض مقدسة لأهل الدين الصحيح في زمانهم، كانوا هم في زماننا أهل الإسلام. وقد فتحت في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالله أمرهم بدخول بيت المقدس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فأبوا الدخول وتكلموا بالكلام المعروف، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فكتب الله عليه التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. تكلمنا على هذه القضايا، وأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ماتا في التيه، مات موسى هارون أولا ثم مات موسى بعده. وموسى يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ذكرنا الحكمة في ذلك، فهو يعني مدفون هناك لكن يعني قريب، ليس بداخلها وليس في حدودها، خارج حدودها، خارج حدود الأرض المقدسة. وصلنا إلى قصة يوشع عندما دخل بيت المقدس كيف أن الله نصره. قد ذكر أهل التفسير أن الرجلان أن الرجلين اللذين يعني وقفا أو عارضا بني إسرائيل في عدم دخول بيت المقدس أحدهما يوشع بن نون وهو فتى موسى، قال رجلان من الذين يخافون أن عم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا رجلين، رجل ويعني ويوشع بن نون الذي هو فتى موسى والذي صار نبيا بعد ذلك. فيعني مات هارون ومات موسى ثم دخل بقية بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة. وقد ذكر هذا التفسير كذلك أنه لم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن كان أهلا للقتال في زمان موسى فامتنع عن القتال، كلهم هؤلاء هلكوا كلهم ماتوا ولم يدخل الأرض المقدسة، وإنما دخل ماذا؟ وإنما دخل أبناؤهم. ومع ذلك مع دخول أبنائهم ومع نصر الله لهم إلا أنهم أيضا صاروا على طريقة أبائهم. الله ماذا قال؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، الآية وقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، كما ذكر ذلك النبي في السنة، يعني أهل العناد ومشاقة. ما قالوا حطة، حطة يعني حط يا ربنا عنا ذنوبنا، وإنما قالوا ماذا؟ قالوا حنطة، باب يعني التلاعب وباب العناد والمشاقة. قد فتح الله عليهم هذه الأرض ومع ذلك يقولون مثل هذا الكلام. وما دخلوا سجدا وإنما دخلوا على مؤخراتهم، دخلوا يزحفون على مؤخراتهم. ولذلك ولهذه الأسباب ولغيرها من الأسباب كتب الله عليهم الذل والمسكنة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني وهذا أيضا مما يدل على سوء أحوالهم وأنهم أهل معاندة وأهل مشاقة وأهل خلاف دائم. موسى تعب وياهم كثيرا، تعب موسى معهم كثيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتسي بموسى كما ذكرنا ذلك عندما خرج له أحد الخوارج، ما أحد واحد من الخوارج، واحد كان في زمان الرسول على فكر الخوارج وهو ذو خويصرة، وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذا في حنين، قال اعدل فإنك لم تعدل، فالنبي قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى أوذي أذى عظيما من بني إسرائيل، ذكرنا صور من هذا من صور الأذى التي حصلها موسى عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة المن والسلوى وأيضا الحجر الذي يضربه موسى فتنبع منه المياه، يعني هم حتى في التيه الله أكرمهم، حتى في التيه ماذا؟ مع ذلك الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأحسن إليهم، فكان ينزل عليهم المن والسلوى، وكان موسى إذا احتاجوا إلى الماء ضرب بعصاه الحجر، وقيل هذا حجر كان عندهم يحملونه معهم أينما ذهبوا، وقيل بل كان يضرب أي حجر فتنبع منه المياه، وهذا هو الأقرب لأن هذا هو يعني الأقوى في قضية المنة والمعجزة، أنه يضرب أي حجر فتنبع منه ماذا؟ تنبع منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى، ذكرنا السلوى الطائر والمن طعام الذي يجنى من غير تعب مثل الفقع مثل العسل، هذا كان متوفر لهم كثيرا. الحين العسل كم يشترونه؟ كان الله ميسر لهم العسل والفقع والطعام، هذا الطعام الطيب المفيد يجدونه معلق في الأشجار ويجدونه في الأرض، لكنهم أبوا ما فيهم من النفس يعني والقلوب المريضة. فسألوا موسى ماذا؟ قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، طعام واحد يعني ليس طعام واحد بمعنى طعام واحد، يعني وجبة واحدة أو سفرة واحدة، يعني واحد مثلا دائما يأتيك بسفرة فيها أكثر من نوع، لكن نفس السفرة فول وبيض وخبز وشاي وكذا. فماذا تقول له؟ كل يوم طعام واحد، كل يوم طعام واحد، وليس طعام واحد، أكثر من طعام، لكن جنس واحد دائما يتكرر، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل لهم المن والسلوى، هذا ليس طعاما واحدا إنما جنس معين من الطعام. فقالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. فسأل موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه الآية وفي قول الله سبحانه وتعالى فادع لنا ربك دليل على ماذا؟ دليل على التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. فإن التوسل إخواني منه مشروع ومنه غير مشروع، منه مشروع ومنه غير مشروع. أما التوسل المشروع فثلاثة أنواع. توسل يعني أنك تتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة. ما هذه الوسائل المشروعة؟ أن تدعو الله سبحانه وتعالى أولا، الوسيلة الأولى أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، تقول يا رزاق ارزقني، يا كريم يا رحيم ارحمني، أنت الآن تتوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، هذا النوع الأول. النوع الثاني أنك تتوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا من أدلته، قالوا يا موسى ادع لنا ربك، ما دعوهم وإنما بين يديه موسى عليه الصلاة والسلام، فسألوه وتوسلوا بدعائه صلوات ربي وسلامه عليه أن ينزل لهم ما أرادوا. فهذا النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع. أما النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع هو التوسل بالعمل الصالح، بعملك الصالح، ودليله قصة ماذا؟ قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. أحدهم قال كانت لي ابنة عم وكذا وأردتها على الحرام ثم تركتها، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والآخر ذكر بره بوالديه، والآخر ذكر يعني أمانته ورده لحقوق العمال فانفرجت الصخرة. هذا التوسل الثالث، أنك تتوسل إلى الله بعملك الصالح، تقول اللهم بحبي لك يسر أمري. الحب حب الله عمل صالح. اللهم بحبي لنبيك وفقني في دراستي، إيش في ولدي، هذا مشروع. لكن الناس كيف يتوسلون؟ من أشهر التوسلات الناس أنهم يقولون بجاه محمد، بجاه محمد يسر أمورنا. هذا النوع من التوسل توسل ما فعله النبي، ما نقول هذا الشرك، لا ليس. هذه قضية التوسل ليس فيها شرك وتوحيد، قضية فيها سنة وبدعة، سنة وبدعة. يعني هل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى قالوا اللهم إنا نسألك بجاه محمد أو بنبيك محمد؟ ما كانوا يتوسلون لا بالنبي ولا يتوسلون بأعمالهم صالحة، بحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. أما هذا النوع من التوسل المنتشر ومشتهر وكثير من الناس يجري على لسانه جريانا، نقول هذا التوسل ليس مشروعا. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلته الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الإنسان يلتزم بالسنة ولا يتهاون بالدخول ماذا في مخالفة السنة. أي عمل صالح تعمله تأكد منه أولا قبل أن تعمل العمل، لا تقول خيرا، لا تقول هذا خير، بعض الناس هذا خير ويعمل ما شاء، أقول لا لا، هذا العمل إذا عملته على خلاف السنة أولا هذا العمل لا يقبل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للسنة، ثم تأثم عليه، ثم قد يفتح لك أبوابا من أبواب الشر أنت ما تدري عنها. الذي يتهاون بعبادة الله فلا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتطور به الأمر حتى يقع في كبار البدع. ولذلك يقول الإمام البربهاري واحذر صغار البدع فإنها تعود حتى تصير كبارا. البدعة في البداية صغيرة ثم تتطور حتى تصير ماذا؟ حتى تصير كبيرة. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل على نفر الذين كانوا في مسجد الكوفة، كان نفر في مسجد الكوفة ويذكرون الله بطريقة معينة. عندهم واحد وعندهم حصى ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100 بصوت مرتفع وحجارة وحلق، صورة يعني ناس مجتمعين سبحان الله سبحان الله بصوت مرتفع ومع بعض. ما حكم مثل هذا الفعل؟ نقول التسبيح مشروع، لكن هذه الصورة هذه الطريقة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. دائما دائما عندما تعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن تنتبه لأمور، لابد أن تنتبه لأمور أن كيفية العبادة موافقة لكيفية عبادة النبي، زمان العبادة موافق لزمان عبادة النبي، مكان العبادة موافق لمكان عبادة النبي، عدد العبادة موافق لعدد عبادة النبي، جنس العبادة موافق لجنس عبادة النبي. مثلا عدد العبادة، أضرب لكم مثلا عدد العبادة، مثلا التسبيح بعد الصلاة كم تسبيحة؟ 33 صح ولا لا؟ والتكبير 33، والتحميد واحد قال لا 33 وايد خليها 10، شو رأيكم؟ ها؟ أيوة أخوان يقول مخالف السنة، أنا ترى رأي مشاكل ترى
شيخ في 25
ها؟ في 25 خلينا في 10 الحين،
10
واحد قال 10، شو رأيك؟ ها؟
25
10 يجوز لأنه وارد السنة، أقول لك هاي مشاكل 33 وارد و10 وارد، سبح 10 مرات، هذه 10 مرات اللي واحد مستعجل، يعني بعض الناس عنده مستعجل عنده شغل بيشوف صاحبه سبح 10 وأحمد 10 وكبر 10 وارد، واحد 25 نعم وارد سبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتهلل 25، هني بتطول شوي هذا في التهليل 11 بعد والله ما ادري 11 هذا اي جديده 11 ها
11
مو انا ما ادري خلاص الاسبوع الجاي تاتينا بالدليل عندنا نحن تقول 11 قدام الناس يروحون يسوون 11 مشكله بعدين ورد 10 ورد 25 ورد 33 لكن لم يرد مثلا 40، مثلا واحد يسبح يقول انا بزيد 40، هذا ليس ثابتا، هذا ليس من السنه. بذكركم سالفه نكته كذا عشان شوي نخفف عنكم دروس شويه ثقيله، انت ذكرتها قبل ما سامحوني. هذا رجل دائما يصلي في الحرم في المدينه، وكنت اصلي اشوفه دائما، رجل كبير في السن، فعطس كان بجانبي وعطس وقال الحمد لله رب العالمين. قلت لكم هالسالفة ولا ما قلت لكم؟ قلت لكم العباس قلت ها؟ مو مشكلة من أيدها. فقال الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين. فأنا ذاك الوقت عاد شباب وحرارة وما أسكت عن أي شيء، ما أستطيع أنا كيف أتحرك كيف أدخل عليه؟ رجل كبير في السن. فهيته قلت له عن يعني لا شك أن الله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس علمنا أن نقول الحمد لله، أما رب العالمين هذا زيادة من عندك. قال لا يجوز. قلت له بس يعني هل ورد هذا عن النبي؟ قال يجوز، هو طبعا ما يدري بس ما يبي يخالف، قال يجوز. فحاولت يا يمين وشمال وقلت له ترى السنة كذا، وذكرت له بعض الأدلة وهو ما في إلا أنه يجوز. قلت له خلاص طيب إن شاء الله أنا أسألك واحد من العلماء وأخبرك. فوجدت في نفس اليوم وجدت شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد في الحرم يصلي، أول مرة أشوفه في المكان. فجيت عند الشيخ وأنا كلي ثقة، قلت له يا شيخ واحد يقول الحمد لله رب العالمين بعد العطاس، ما الحكم؟ وأنا أنتظر ماذا يقول الشيخ، يقول بدعة. قال سنة. ها كيف سنة؟ شيخ وارد عن النبي؟ قال نعم وارد. فعلمت بعد ذلك أن إذا عطس العاطس فقال الحمد لله وارد، وارد يعني وإذا قال الحمد لله رب العالمين كذلك وارد، وكذلك وارد الحمد لله على كل حال، ثلاثة صفات وردت. فجيت اليوم الثاني طبعا خبرت الشيب فرح فرحا عظيما، يعني أظنه بعد ذلك يعني أحبني حب الوالد لولده لأنه هو شعر أن انتصر، يعني هذا الصغيرون بيعلمنا الدين بعد ما مشكلة. نحن مرادنا ماذا؟ مرادنا إصابة السنة، عرفنا السنة علمناها وثبتناها لهذا الرجل. فالإنسان ماذا؟ لا يزيد ولا ينقص، لكن يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله على كل كله ثابت. لكن مثلا واحد يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ليس واردا. كل ما عطس صلى على النبي، هذا ليس واردا. لذلك جاء في سنة أبي داود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رجلا كل عطس فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. ماذا قال له ابن عمر؟ أيده، مدحه، أثنى عليه؟ لا والله، يلتزمون بالسنة، يدورون مع السنة حيث دارت، ما يتركون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدون حتى لو كانت الألفاظ صحيحة. ماذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال أما الحمد لله فنعرفها، وأما الصلاة على رسول الله فلا نعرفها. يعني في هذا الموطن ما نعرف أن النبي كان إذا عطس قال الحمد لله والصلاة على رسول الله. فالإنسان ماذا؟ إنسان يلتزم بالسنة، يلتزم ماذا؟ بالسنة. لأن عدم التزام بالسنة يؤدي إلى أن يتطور الحال الإنسان فيزيد في البدع. فإذا هذا قضية العدد. قضية ماذا؟ قضية الزمان مثلا، قضية الزمان يأتي بعبادة ليس زمانها. واحد راح الحج شاف الدنيا زحمة، قال شو زحام شديد، باجي بعد شهر. الناس يحجون في ذي الحجة ويحج في المحرم، راح الحج وطاف وعرفة، هل يقبل؟ ما يقبل. قل هذا تأتي بالبدع، لأن هذا ليس زمان العبادة. طيب مكان العبادة، مكان العبادة مثلا الاعتكاف وين؟ في المساجد، وأنتم عاكفون المساجد. واحد اعتكف مثلا في دخل المكتب قال أنا نويت الاعتكاف، رايح الشغل بيجلس المكتب 12 ساعة واعتكف، هذا ليس مكان الاعتكاف. فإذا الإنسان ينتبه، الإنسان ماذا؟ ينتبه ولا يخترع في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الاختراع يؤدي إلى زيادة البدع والمحدثات ويؤدي إلى الدخول فيما هو أعظم. ذلك مسعود كما قلنا لما جاء إلى هؤلاء ورأهم على حالهم هذا قال أم إما أنكم على هدي خير أو خير من هدي محمد وأصحابه، من هدي محمد وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذه حجة كثير من الناس، أنا بالخير. قال كم من مريد الخير لا يدركه. يعني كونك تريد الخير هذا لا يكفي، لابد إذا أردت الخير أن تتبع طريق الخير وهو السنة. ثم قال ابن مسعود في نهاية الحديث معهم، كان في الكوفة، مسجد الكوفة، في نهاية الكلام قال والله إني لأرى فيكم، شوف ماذا يقول مسعود، سبحان الله، شوف فراسة المؤمن، يقول إني والله لأرى فيكم الذين أخبرنا عنهم رسول الله وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني بذلك من؟ الخوارج. يعني بذلك الخوارج. مسعود لما شاف هؤلاء الشباب قال هذين كأنهم هم الخوارج. ابن مسعود متى مات؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مات قبل مقتل عثمان، قبل خروج الخارجي على عثمان، ومات قبل طبعا مقتل علي بن أبي طالب، لأن علي هو الذي قاتل الخوارج، هو الذي باشر قتال الخوارج كجماعة. سبحان الله، يقول الراوي فرأيت عامة أهل الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان. يعني هؤلاء أهل الحلق الذين تهاونوا بهذه البدعة صاروا في آخر أمرهم من ماذا؟ من الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنهم في يوم النهروان. لذلك تسأل إخواني، دائما يحرص المسلم، دائما يحرص أن يصيب السنة. إذا شيء ما تعرفه من السنة توقف فيه حتى تعرف هل هذا من السنة أو ليس من السنة. فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يبون الطعام المنتن، الطعام الطيب، العسل والأشياء الطيبة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى لهم المن والسلوى، ما يبونه. يبون الطعام المنتن، طعام الخبيث. نعم، هذا الطعام يسمى خبيثا، ليس لأنه حرام، لكن لأنه خبيث في رائحته. ولذلك النبي ماذا قال؟ من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. ليأكل من الثوم والبصل ما يأتي ماذا؟ لا يأتي إلى المصلى حتى تذهب ماذا؟ أو قال أميتوهما طبخا، لأن في رائحة قبيحة تؤذي الناس. هذا عجيب، قد الإنسان ما يدري ليه ما يجرب. أنا مرة جربت، صلى بجانبي واحد يعني ما كنت أظنه أكل ثوما، كان هو نفسه ثومة يعني. من شدة رائحته. أنا كنت أصلي هكذا. طيب أنت إذا حصل لك مثل هذا الأمر، إذا حصل لك مثل هذا الأمر، صليت بجانب، أنا ما استهزئ طبعا، رجل لا تعرفونه، لكن صراحة آذاني أذعب، إذا صليت بجانب واحد بهذه الطريقة ما استطعت تصلي، هل لك أن تخرج من الصلاة؟ نعم لك أن تخرج من الصلاة، أخرج ودور لك مكان ثاني. ما تستطيع تصلي، ما تستطيع أن تصلي. هذا أنا أصلي طول الوقت، هو بجانبي هنا وأنا أصلي هنا، أنا خشمي وأتنفس من فمي ما بأشم، تأذيت أذى عظيما، كدت أنا تقيا في الصلاة من شدة الرائحة سبحان الله، لأن صحيح كأنه ما أكل ثوما، وهو كذلك لم يأكل ثوما، يعني هو ما كان ماكل ثوم، شو ماكل؟ لم يأكل شيئا. بعد ما انتهينا من الصلاة عرضوا السلام عليكم، شو مسوي يا رجل؟ ما يجوز، قلت له هذا ثوم ما يجوز، قال أنا مطعم أقطع ثوم، هو المسؤول عن تقطيع الأشياء هذه، قلت له ما إذا أنت هذا تصلي في مكانك ولا تأتي بمسجد. فهذه أشجار ماذا؟ أشجار ماذا؟ أشجار خبيثة، يريدها ماذا؟ يريدها بنو إسرائيل عوضا عن الطعام الطيب من فومها. فوم الفوم قيل في الفوم هو الثوم، يعني هذا أشهر أقوال المفسرين، قيل الحنطة، وبعض أهل العلم يرى مثل الفول مثلا، الله أعلم، لكن أشهر الأقوال أنها الثوم، من فومها وعدسها، من فومها من شو الله يا شيخ وين بقلها، بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. القثاء طبعا نوع من أنواع البطيخ، والعدس معروف والبصل معروف. فموسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا هذه ليست مصر البلد المعروف، يعني بعض الأخوة يقول يذكر مصر، يقول شوف ما شاء الله نحن مصر مذكورة في القرآن، هي مذكورة كثيرة، لكن هذه آية لا تتعلق بمصر، لأنهم أصلا هم خرجوا من وين؟ هم وين خرجوا أصلا؟ بنو إسرائيل وين خرجوا؟ من مصر، هربوا من مصر، وين برايح؟ رايحين الأرض المقدسة، يرجعوا مصر ثاني، ما يصير صح ولا لا؟ ثم قضية ثانية قال اهبطوا مصرا، فهنا مصرا منونة، ومصر الدولة لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، كلمة ممنوعة من الصرف، كلمة ممنوعة من الصرف يعني سبب منعها من الصرف العالمية والتأنيث. الكلمة فيه كلمات كثيرة ممنوعة من الصرف، أسباب كثيرة لمنع الكلمة من الصرف، ومعنى أن الكلمة ممنوعة من الصرف أن التنوين لا يظهر عليها، مثل عمر، اسمي أنا عمر، عمر لا ينون، تقول قال عمر، عمر ضمة واحدة فاسم لا ينون، لكن محمد مثلا قال محمد ينون، تنوينين ضمتين. فمصر من الكلمات ماذا؟ ممنوعة من الصرف، وهنا قال اهبطوا مصرا فصرفها، يعني نونها، هذا يدل أن ماذا؟ أن مصرا هذه لا يعنى بها البلد المعروف مصر، وإنما مصرا أي مصر من الأمصار، أي مصر من الأمصار ستجدون هذا الطعام الذي تريدونه. لذلك موسى ما دعا لهم، موسى ما دعا الله يا رب أنزل علينا الثوم والبصل أو أنبت لنا الثوم والبصل، لأن هذا سؤال يعني يجوز لك أن تسأل ذلك، لكن أنتم في خير وفي نعمة تتركون هذا الخير والنعمة وتسألون مثل هذا الطعام. فالله ماذا قال؟ اهبطوا مصرا فإن لكم، إذا ذهبتم أي أرض من الأراضي هذا الطعام متوفر، تزرعون بصر تجدونه، ثوم تجدونه، كل شيء موجود، فما يحتاج أن يجابوا إلى مثل هذا السؤال. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم قال سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فالله سبحانه وتعالى ضرب على اليهود بالذات، ضرب عليهم الذل، الذلة يعني الذلة في أنفسهم، فهم أهل ذل، أهل يعني في ذل عظيم، وما قامت لهم قائمة إلا منذ 70 أو 80 سنة، وإلا قبل ذلك ما لهم ذكر أبدا، دائما في هم في ظل. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم ومعاصيهم التي ذكرها الله هنا في هذه الآية كما سيأتي. فالله أذلهم. ولما نعرف نحن معاشر المسلمين أن الله أذلهم، فلا بد أن نعرف أن هذا الأمر لا يكون بعيدا عنا إذا سرنا بسيرهم وسلكنا طريقهم. فاليهود أهل ذل، لكن قد يقول قائل لكن الواقع الآن يدل على خلاف ذلك، الآن هم يفعلون أفاعيل. نقول خبر الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، نعم هم أهل ذل، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى هم أهل خوف ويعني ذل، وكلهم يعني يخشون المقابلة. ولكن كما قال سبحانه وتعالى يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لكن ما الواقع الآن؟ تسلطهم على المسلمين ولا يقدر عليهم أهل الإسلام، دلت على ذلك الآيات الأخرى. الله ماذا قال؟ وضربت عليهم الذلة إلا بحبل، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، هذا في الآية في آل عمران. فالله ذكر أن الذل مضروب عليهم إلا بحبل من الله. شو معنى الحبل من الله؟ أهل التفسير يقولون إلا إذا أسلموا، وبعض أهل التفسير يقول بل ليس هذا المعنى المراد، إلا بحبل من الله أي أن الله يسلطهم على من، يعني يسلط من يسلط أذل خلقه على من ترك دينه، إلا بحبل من الله أي تسليط من الله لهم على من ترك الدين، هاون بدين الله سبحانه وتعالى. إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي إعانة من الناس، وهذا هو الواقع أن هذه قوتهم إنما أخذوها من يعني أنصارهم من أوليائهم، عانوهم وساعدوهم وقووهم على أهل الإسلام. فالخبر لا يتخلف، خبر الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، لكن قد يقيد بهذه التقييدات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العبر أخواني، في مثل هذا معرفة مثل هذا العبرة والعظة، أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يحذر من طريقتهم، وإلا صار حاله كحالهم، لأنه ليس بين الله وبين خلقه واسطة، ليس بين الله وبين خلقه واسطة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنتي فاطمة اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، وهذه من؟ وهذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بين الله وبين خلقه واسطة إلا الطاعة، إذا كنت مستقيمة على طاعته قائمة على توحيده، هذا أعظم حبل تتعلق به مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكون سبب نجاتك وسعادتك في الدارين، غير ذلك انتهى الأمر. فلذلك لابد أن يعني أن نعرف من أين أتينا. أنا كثير من البلدان المسلمين، كثير من البلدان المسلمين تذهب إليه تجد تعجب، ونسأل الله السلام والعافية، إذا اختلف اثنان سبا رب العالمين والعياذ بالله، سبون الدين. والعجب أن بعض البلدان اللي فيها البلاء عظيم فيها هذا الشيء كثير، سب الدين، لعنة الدين، سب النبي، سب رب العالمين والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، الذي يفعل ذلك سيأتيه يومه، سيأتيه الذل على رأسه، حتى ماذا؟ حتى يرجع إليه عقله ويرجع إلى دينه. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فالناس يعني لن ينصرهم مثل أن يرجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. أما اليهود فهذا هذا واقعهم، يعني الله سلطهم، كذلك سبحان الله سلطهم على من؟ سلطهم على فرعون، هذا الجبار المتكبر الذي بلغ ما بلغ من الكبر، أن قال أنه رب العالمين وما علمت لكم من إله غيري، أذله الله على يد هؤلاء فهلك بسببهم، كان هلاكه ماذا؟ بسببهم. وهكذا كل من طغى وتكبر وتجبر وترك دين الله سبحانه وتعالى يأتيه الذل. هذا في ذلك العبر والعظات. وقد نزل الذل بهم، نزل الذل بهؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ما السبب؟ يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أربعة أسباب: أول شيء الكفر بالله سبحانه، منهم من كفر بالله سبحانه وتعالى كما كان كما في المسلمين من يكفر بالله بأسهل يعني الأسباب، أيسر الأمور والعياذ بالله، أيسر الأمور. انتبهوا إخواني، انتبهوا، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لمن تعرفون. جاني واحد من الأخوة من أبناء يقول يعني ذكر أنه كان في يشتري شيء، فسمع يعني أبناء صغار في رمضان، عيال صغار، شباب صغار 18 سنة، وهم يتجرؤون بالسب على رب العالمين والعياذ بالله. قال حتى أنا ذهلت يعني، مش يعني هذا إذا انتشر ترى بلاء عظيم جدا. سان ينتبه، ينبه أبنائهم، يعلمهم. قد يأتيكم أناس هذه الطريقة، انتبهوا، هؤلاء لا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تعرفوهم، ابتعدوا عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا ماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وهم قتلت الأنبياء. قد ذكر ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه، أنهم ماذا؟ أنهم يقتلون الأنبياء. وفي سورة البقرة في آية أخرى ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ لقد جاءكم موسى بالبينات ثم لا الصفحة التي قبلها ماذا قال؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقول الإمام ابن القيم، وهنا يعني في سر بديع، في أن الله سبحانه وتعالى ذكر التكذيب بصفة بالفعل الماضي كذبتم، وذكر القتل بالفعل المضارع الذي يدل على المستقبل. ففريقا كذبتم وفريقا ماذا؟ تقتلون. فيقول أما التكذيب فحصل منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كذبوه ولم يؤمنوا به، وأما القتل فهذا الذي كانوا يسعون له ويحرصون عليه، يعني كانوا يحرصون على ماذا؟ على قتل النبي، وفعلوا ذلك أكثر من مرة، وسعوا إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففريقا كذبتم هذا بالماضي الذي حصل وانقضى، هم كذبوا رسول الله، وفريقا تقتلون يعني هذا الذي فعلوه مع أنبيائهم وهذا الذي كانوا يريدون فعله مع رسول الله. أما التكذيب قد حصل منهم فجاء بلفظ الماضي أو بالفعل الماضي الذي حصل وانقضى، وأما القتل الذي كانوا يسعون له ويحرصون عليه. هل قتلوا رسول الله؟ هل قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود؟ هل قتلوا رسول الله؟ نعم السم، نعم. متى؟ في يوم خيبر، في يوم خيبر المرأة سمت الشاة وأكثرت من السم في الكتف، وقالت لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أكل النبي وأكل بعض الصحابة وماتوا، لكن النبي يعني أول أكلة أكلها تكلمت الشاة، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، الله قادر، لكن الله أراد أن يبتلي نبيه وأصحابه. فالنبي أول أكلة أكلها تكلمت الشاة فلفظ اللقمة، فبقي شيء من هذا السم. وبعض الصحابة مثل البراء بن معرور وغيره من الصحابة ماتوا بسبب هذه الأكلة التي أكلوها. فلما أتي باليهودية وسألوها قالت يعني قلت إذا كنت رسول الله فستعلم، وإذا كنت مدعيا فأرتاح منك. فعرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كما روى ذلك البخاري، لكن ليس في الصحيح، حديث معلق، معلقات البخاري ليست من أصل الكتاب، ولكن معلق معلق يعني غير سند، لكن له يعني أسانيد في كتب أخرى وهو أثر صحيح أو حديث صحيح. قال النبي في مرضه الذي مات فيه: لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري. الأبهر هو عرق في الجسد، إذا انقطع مات الإنسان. فكان هم ممن تسبب في موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ففريق ماذا قال سبحانه وتعالى؟ الآية ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول مسعود رضي الله تعالى عنه على قضية قتلهم للأنبياء: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي. هذا أثر عجيب صراحة، لكن السناد صحيح، وقد لا يكون بعيدا، لأن الأنبياء كثروا فيهم. الأنبياء ترى كثر، عدد الأنبياء 124,000 نبي، وكل الأنبياء هؤلاء جلهم غالبهم في بني إسرائيل، لأن النبوة كانت في ماذا؟ في أبناء يعقوب، في أبناء إسرائيل. النبوة طبعا في أبناء إبراهيم. إسحاق أتى بيعقوب، إسحاق أتى بيعقوب الذي هو إسرائيل، وإسماعيل ابن إبراهيم أتى بمن؟ أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم. إسماعيل ليس من ولده من النبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق ولده يعقوب، أبناؤه بعد ذلك هم بنو إسرائيل، وكثرت فيهم النبوة. فيقول مسعود: كانت بنو إسرائيل تقتل 300 نبي في اليوم الواحد، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. في آخر النهار يبيعون البقر ورويد، وهذا يدل على عظيم استهتارهم بدماء من؟ بدماء أشرف الناس. ولذلك كتبت عليهم الذلة والمسكنة وكل بلاء فيهم، ونسأل الله سلامة والعافية. ذلك ويقتلون نبينا بغير حق، ذلك بما عصوا، أيضا المعاصي أسباب الذل والخراب، وبما كانوا يعتدون. الاعتداء هو تجاوز الحدود، وقد يراد به البدع والمحدثات أيضا، أنك تحدث في دين الله سبحانه وتعالى. فهم أتوا بالكفر، وأتوا بالمعاصي الكبيرة كقتل الأنبياء والمعاصي عموما، وأتوا أيضا بالمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. فكان هذا حالهم وهذا واقعهم، وهذا الحال والواقع هو حال المسلمين الآن، إلا من رحم الله بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ومتى رجع أهل الإسلام دينهم أعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم على أعدائهم. فنسأل الله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.